من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. جاء بارك الله فيكم في خبر عن ميمون بن مهران، وميمون بن مهران من التابعين، كان مشهور بالورع والتقوى وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز. هذا التابعي ميمون بن مهران يقول: جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. يطلب وصية من سلمان الفارسي، فقال سلمان لهذا الرجل: لا تكلم. فقال: ما يستطيع من عاش في الناس إلا أن يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زد، يعني زدني في النصيحة والموعظة. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه ليغشاني ما لا أملك، يعني أنا بشر، حالي من حال الناس، وقد تسيء أمور ما أقدر أتحكم فيها بنفسي. فقال له سلمان: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس، يعني لا تخالط الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق في الحديث وأدي الأمانة. أيها الأحبة الكرام، هذه الموعظة موعظة جميلة جدا، نتعلم منها عدة دروس. من هذه الدروس: حرص السلف على طلب الوصية من الأعلم أو الأكبر في السن، وهذا الأمر موجود وبكثرة كبيرة جدا عنده، وهذا مأخوذ أيضا بارك الله فيكم من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أوصني يا رسول الله. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ويأتيه الصحابي الثاني ويقول له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. هذا جاء في بعض الأخبار. وأبو هريرة مثلا رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: نوم على وتر، وصلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. يعني طلب الوصية بارك الله فيكم هذا أمر نافع جدا. لذلك الإنسان بارك الله فيكم إذا جالس الأعلم منه أو الأكبر منه يحرص على أن يستفيد من علمهم. وهنا فائدة بارك الله فيكم: بعض الناس يتقن جدا الكلام ويحسن الكلام، ما يجلس في مجلس إلا ويتكلم، لكنه لا يحسن الاستماع للموعظة والنصيحة. لذلك تجد هذا الإنسان يختلف عن الشخص الذي يحسن الكلام ويحسن الاستماع ويحسن الاستفادة من الموعظة التي يسمعها. بعض الناس اللهم بارك عنده علم كبير جدا، لكن إذا جالس صاحب الخبرة يسكت، يقولك أنا بأستفيد من فلان الفلان، يا فلان عطنا من العلم اللي الله عز وجل أعطاك إياها. هذا من عقل الإنسان ومن حسن تفكير هذا الإنسان. لذلك بارك الله فيكم الذي يظن أنه لا يحتاج إلى نصيحة ناصح، هذا ربما كان غارقا في ظلمات الجهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، والصحابة كانوا يتناصحون فيما بينهم. ما يقول الصحابي: أنا عندي علم، ليش أسمع لفلان الفلاني؟ وليش أخذ العلم من فلان الذي هو أقل علم مني؟ هذا الكلام ما كان موجود عند الرعيل الأول. لذلك كانوا يقولون: لا ينبل الرجل، يعني لا يكون من النبلاء ومن الكبراء حتى يأخذ عمن هو أفضل منه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. وأحبتي الكرام، مرات والله الذي لا إله غيره، يمكن طفل صغير يعلمك فائدة تنفعك طيلة عمرك، ويمكن رجل كبير في العمر يعطيك خلاصة تجربته في الحياة ويفيدك بكلمة تكون هذه الكلمة مثل النبراس لك في حياتك إلى أن تلقى الله عز وجل. ونسمع أحيانا بعض الأشخاص سمعوا كلمة، مجرد كلمة واحدة، يقولك حياتي تغيرت لما سمعت هذه الكلمة. لذلك بارك الله فيكم، اللي يتصور أنه لا يحتاج إلى نصيحة فهذا قد قصر تقصيرا عظيما. كل نحتاج إلى نصيحة. الله عز وجل يقول لنا في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأحيانا أسمع بعض الأشخاص وهو الآن رجل كبير يمكن يكون جد، يقول كلمة وأنا صغير سمعتها من مدرس في المدرسة استفدت منها إلى يومنا هذا. طيب هو الآن يتكلم عن شيء سمعه قبل 40 سنة أو أحيانا قبل 50 سنة. فانظروا إلى أثر طلب النصيحة وسماع النصيحة. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى. والله عز وجل يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أيضا بارك الله فيكم، ليش كلنا نحتاج إلى نصيحة؟ لأن كلنا نخطئ، الإنسان ما يحيط علم بكل شيء، وكلنا تفوتنا أمور وتفوتنا أشياء، فلذلك نحتاج إلى النصيحة ونحتاج إلى من يذكرنا ويوصينا ويحثنا ويشجعنا على الخير. أيضا بارك الله فيكم، يوم هذا الرجل جاء إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني، في هذا طبعا إبطال قول من يقول دع الخلق للخالق. كان يقدر يقول سلمان الفارسي إيش لي فيك، ليش أعطيك الوصية أو النصيحة، أنا ما لي شغل بالناس. لكن سلمان الفارسي يعلم أن الكلمة الطيبة فيها أجر عظيم جدا بإذن الله عز وجل، وقاعدة الشرع والدين الدين النصيحة. فالإنسان بارك الله فيكم يوجه غيره للخير ويكسب من هذا التوجيه الأجور العظيمة عند الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هنا شوفوا تعامل سلمان الفارسي مع هذا الرجل، ما غضب سلمان الفارسي من طلب هذا الرجل. أحيانا بعض الناس يقول يا فلان عطني وصية، قال ريال طول عرض محتاج نصيحة، أنت جاي تطلب نصيحة، يعني كيف تفعل مثل هذا الأمر؟ لا يا جماعة الخير، هذا الأمر ليس بخطأ. بعض الناس مثلا يحتاج إلى نصيحة في جانب صحي، طيب شو المانع أن ننصحه نوجهه من قبل المختصين؟ بعض الناس يحتاج إلى نصيحة في جانب قانوني، طيب شو المانع أنه ينصح في الجانب القانوني؟ إلى غير ذلك من المساء. فلذلك إذا جاء واحد يطلب منك النصيحة في مجال أنت عارف أنه لا تستخسر عليه أنك تبذل له النصيحة والكلمة الطيب. ثم أيضا بارك الله فيكم، الرجل العاقل الموفق قدر الاستطاعة يلبي طلب الناس خاصة في بعض الأمور البسيطة. أحبتي الكرام، بعض الموظفين ما يطلب من مسؤول أمور مستحيلة، يطلب منه فقط أن يشرح له كيف أؤدي هذا العمل. لابد بارك الله فيكم يكون عندنا سعة صدر وتحمل. يعني بعض الناس تطلب منه بعض الأمور بدل ما يعلمك الخير يضيعك حتى ما تستفيد منه، هذا لا يصح، وهذا الأمر خطأ كبير جدا. وأيضا هنا فائدة بارك الله فيكم، هذا المجال من مجالات الصبر، أنك تعلم الغير الخير. لذلك بارك الله فيكم، من أكبر الأخطاء التي يفعلها بعض الناس هو كبير في العمر مثلا وخذ تجربة وفيرة في هذه الحياة، يوم يشوف الشباب الصغار ما عنده صبر عليهم، وكيف هيلة ما يعرفون التعامل في هذا الموقف، ترى أنت كنت كذا وتعلمت واستفدت والله فتح عليك. لذلك لابد نصبر على عيالنا، نصبر على شباب، نصبر على الجيل الجديد ونعلمهم ونفهمهم. بعض الإخوة المسؤولين عبارة عن أب قبل أن يكون مسؤول، شوف كيف يحرص على مصلحة الموظفين ويكلمهم بالحسنة، وإذا سألوا عن شيء يعلمهم يدربهم مرة ومرتين وثلاثة، يبغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، تعليمك الخير للغير باب عظيم جدا من أبواب الأجر. يمكن هذا الإنسان شاب في مقتبل العمر يسمع منك كلمة طيبة تغير حياته، يا ترى كم لك من أجر عند الله؟ باكر بيتوظف هذا الإنسان وباكر بتكون عنده أسرة بإذن الله وبيب عيال، ولك الأجر العظيم عند الله عز وجل. بعض الشباب يقول أنا تغيرت حياتي بكلمة سمعتها. أذكر شاب يكلمني عن شيء وقع له في حياته، موقف صعب جدا، والله سلمه وحفظه من شرور عظيمة. فقلت له كيف يعني وفقت أنك ما تنزلق في هذه الأمور غير الطيبة؟ قال كلمة كانت تدور في بالي زجرتني ونفعني الله بها وابتعدت عن شرور كبيرة وعظيمة جدا. شوفوا أثر الكلام الطيب والنصيحة الطيبة. يعني أحيانا بعض الشباب تقول له يا فلان لا تغضب، شوف هذه الكلمة اللي أنت يمكن تشوفها بسيطة، هذه الكلمة يمكن تستقر في قلب هذا الشاب فيترك الغضب ويكون بإذن الله عز وجل من أهل الحلم والتعامل الطيب. لذلك النصيحة وبذل الخير للآخرين باب عظيم جدا من أبواب الأجر، وهذا الشيء بارك الله فيكم يعرفه الإنسان عندما يلقي كلمة ويجد أن كثير من الناس استفاد من هذا الشيء، فيصلك أجر هؤلاء الذين عملوا بهذه النصيحة وعملوا بهذه الوصية التي أوصيتهم بها. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن مقولة ميمون بن مهران. قال جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله أوصني. قال لا تكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. فقال لسلمان فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال زدني. قال لا تغضب. قال أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال زدني. قال لا تلابس الناس. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال فإن لابستهم فاصدق في الحديث وأدي الأمانة. أحبتي الكرام، كنا قبل الفاصل نتكلم عن أثر الكلمة الطيبة على الآخرين. يعني هذه النصيحة التي ألقاها سلمان الفارسي حفظت على مر القرون والدهور والعصور، والآن نحن نذكرها تقريبا بعد 1400 سنة. فانظروا إلى الأجور العظيمة التي ينالها الإنسان من خلال نصح الآخرين وتوجيههم. ويمكن تنصح بعض الناس فيقبلون على الخير فتكون مشاركا لهم في الأجر. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. طيب، النصائح التي وجهها سلمان الفارسي لهذا الرجل ما هي؟ نبهه سلمان الفارسي إلى مسألة تقليل الكلام. ليش بارك الله فيكم يقولون جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. بعض الناس يتصور بارك الله فيكم أن الكلام الذي يلقيه بلسانه أنه لن يحاسب عليه عند الله عز وجل، والمسألة فيها حساب وسؤال عند الله عز وجل. ورب كلمة يلقيها الإنسان من رضوان الله فيرتفع بها عند الله، ورب كلمة يلقيها الإنسان وهذه الكلمة تغضب الله فيهوي بها الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا بارك الله فيكم من كثر كلامه ازدادت سلات. بعض الناس يريد أن يتكلم في كل شيء وفي كل موضوع، وحتى ما يبين للناس أنه جاهل تشوفه في الميالس يريد أن يتصدر هذا المجلس ويقول لك الأخبار الحصرية موجودة عندي، ويبدأ أحيانا بسبب كثرة الكلام في الكذب أو إضافة الإثارة والزيادة على هذه الأخبار كي يجلب انتباه الناس، وهذا الأمر أمر قبيح جدا وأمر غير طيب وينافي مكارم الأخلاق، وبعض الناس بالفعل بحاجة إلى هذه النصيحة. يوم سلمان الفارسي يقول لا تكلم، بعض الناس فعلا يحتاج إلى هذه النصيحة، أن يمسك لسان وأن لا يتكلم في أي موضوع وفي كل موضوع. وبعض الناس فعلا لا يستطيع أن يمسك لسانه، يحاول أن يكتم بعض الأمور، ثم إذا جاءت مناسبة طلع الأول والتالي. يذكرون بارك الله فيكم أن رجل متعود أن يروح عند والد ويقول لها مات فلان ومات علان، لأنه ما يقدر يمسك لسانه، وأمه امرأة كبيرة في العمر. طيب موت فلان أو موت علان لن يضيف إلى هذه الأم شيء، وهي تتأثر من هذا الكلام جدا. وماتت أختها وهي لا تدري عن موت الأخت، فجوا له إخوانه وقالوا له يا فلان انتبه، لا تكلم أمي الآن عن الموضوع واصبر عليها، وحاول تمهد لها حتى إذا قلت لها الخبر تكون قد تهيأت لسماعه. ما استطاع الرجل أن يمسك نفسه وقال لها بأنها قد ماتت أختها، فتأثرت هذه الأم تأثرا عظيما. لذلك بعض الناس حقا وصدقا لابد أن يذكر بأن يمسك لسانه وأن لا يتكلم، لأنه كما ذكرت لكم بعض الناس مو متصور أنه سيحاسب عن هذا الكلام. وهذا الأمر بارك الله فيكم يدخل معانا حتى في تطبيقات التواصل الاجتماعي. بعض الناس على أي موضوع سجل مقطع ونشره، طيب يعني في جهات مختصة، في ناس مختصين في مثل هذه المواضيع، ليش الإنسان يتكلم في كل موضوع وفي كل مسألة؟ طيب واحد يقول لك يعني ما أبدي رأيي في الأمور التي تقع، لا يشترط أن تبدي رأي، ومو كل موضوع يبدي الإنسان فيه رأيه، بعض المواضيع يحسن بالإنسان أن يسكت. يقول لك حتى نشوف في جهات مختصة هي اللي تتكلم في هذه المواضيع، أمني أنا أتكلم وأبين أن عندي الأخبار الحصرية، فهذا أمر غير طيب. وكما ذكرت لكم بعض الناس يبغى يتكلم في جميع المواضيع ويريد أن يتكلم في كل شيء، ومن عجائب بعضهم أنه يتكلم في هذا الموضوع وفي المجلس واحد متخصص في مثل هذه الأشياء، هذا الإنسان المتخصص يسكت وهذا الإنسان غير المتخصص يتكلم ويخوض في مثل هذه الأمور والقيل والقال. والمؤلم بارك الله فيكم أن بعض الناس ممن ينشغل بالكلام الذي لا ينفع، لأنه يتكلم في كل شيء. طيب مرت الأوقات والساعات وفلان الفلاني يالس يتكلم، هل تكلم بشيء ينفع عند الله؟ في بعض الأحوال لا، فربما يقع العكس، تكلم في أمور تضر عند الله عز وجل. حتى بعض الناس يقول من نفسه طلعت من الميلس وقلبي مقبوض متضايق، ليش تكلمت حول هذه المواضيع؟ الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض الناس ينشغل بالقيل والقال، كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، يتابع أشياء لا نفع فيها أو يتكلم في مواضيع ما منها أي ثمرة. طيب لماذا تمضي علينا الأوقات والأعمار ونحن نتكلم في مواضيع أبعد ما تكون عن واقع؟ لذلك ننتبه. لذلك تشوف بعضهم في بعض الميالس يتضاربون وترتفع أصواتهم وتعلو أصواتهم، شو الموضوع، شو الخلاف اللي صاير؟ يوم تسمع الموضوع تقول سبحان الله العظيم، كل هالخلاف على هذا الموضوع التافه، لا يصح مثل هذا الأمر أبدا. والأقبح من ذلك أن يكون الإنسان مشغول بالكلام عن عيوب الآخرين ويتكلم عليهم بالغيبة والنميم، هذا داء عضال، والإنسان يسأل عن هذا الكلام عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل بارك الله فيكم ربما تكون موجودة كثيرا عند عدد من الموظفين، بعضهم يتكلم بأشياء عظيمة جدا وخطيرة جدا، فلان الفلان يرقوه لأن عنده علاقة مع فلان، ويبدأ يستنبط ويحلل ويجيب أشياء من راسه، وأحيانا تكون هذه الأمور لا أساس لها من الصحة أبدا، وحجة بعضهم ما في دخان من دون نار، وهذا الكلام بارك الله فيكم غير مقبول سلمكم الله، لأن أحيانا كما يقال لا يوجد دخان أصلا حتى توجد النار. هذه أمور أنت مخترعنها من راسك ومتصورنها بطريقة غلط، ويالس تتكلم عن أعراض الخلق وتفري في لحومهم والعياذ بالله. لذلك الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. بعضهم قالوا لما تتكلم في عيب فلان، قال تكفيني عيوبي، أروح أتكلم في عيوب الآخرين لماذا؟ أحط آثام زيادة على ظهري لماذا؟ فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. ثم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول له: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. يعني الإنسان بارك الله فيكم إذا بغى يتكلم يفكر في عاقبة هذه الكلمة. يعني بعض الناس عنده طريقة في الكلام أنه يتكلم وبعدين يفكر هل الكلمة اللي قلتها صح ولا غلط. وبعض الناس اللهم بارك موفق، قبل لا يتكلم الكلمة يفكر هذه الكلمة من المناسب أن أقولها أو ليس من المناسب أن أقول هذه الكلمة. لذلك الإنسان ينتبه بارك الله فيكم. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم يتكلم بالكلام الحق، ولا يتكلم بالكلام الكذب الذي لا نفع فيه. وأيضا بارك الله فيكم من معاني الكلام الحق أن يتكلم الإنسان بالكلام الذي يؤجر عليه عند الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يدخل المجلس، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، الناس مقبلة عليه ويمازح الأول ويلاطف الثاني باحترام وأدب، فإذا دخل المجلس كأن الحياة قد عادت إلى هذا المجلس. يعرف يثمن الكلمة عند ذرابة، إذا شاف واحد أكبر منه في العمر أعطاه حقه في الكلام، وإذا شاف واحد أصغر منه في العمر أيضا تعامل معه باحترام، فتشوف هذا الإنسان محبوب من الجميع. وهذا موجود في عدد من المجالس، حتى بعض الأشخاص يقول فلان الفلاني أجلس معاه أطلع من عنده وأنا منشرح الصدر. أحبتي الكرام، كثير من الناس لا يرجو من الآخرين شيء من حطام الدنيا أو متاع الدنيا، بس يقولك أبي أسمع منك كلام طيب، أنا ما أرجو منه شيء آخر. والعجيب أن بعض الناس إذا بخل بماله بنقول هذا مال وهو بخيل بهذا المال. بعضهم يبخل بالكلمة الطيبة، يعني في يوم عيد وداخل بيوت الناس وتعلق عليهم ليش لابس كذا وثوبك فيه العيب الفلاني وانت أكرمكم الله نعلك فيه العيب الفلاني، أي صح مثل هذا الأمر؟ يعني بعض الناس إذا شاف أشخاص في مناسبة معينة ما تكلم بكلام يؤذيهم، ليش وزنك ناقص، ليش وزنك زايد، ليش كذا أو كذا، إذا فلان الفلاني حب يتكلم في الموضوع كثر الله خير. أما أني أنا أخوض في خصوصيات الناس فإن هذا الأمر لا يصلح، وربما أوقع الإنسان في ذنب وإثم. فإذا أردت أن تتكلم تكلم بالكلام الذي تؤجر عليه عند الله عز وجل. ثم أيضا أنبه على نقطة، بعض الناس يقول لك أنا تكلمت عن موضوع حقيقي لا يوجد فيه أي جانب من جوانب الكذب. نقول طيب كلامك صحيح، لكن هل هناك فائدة من هذا الموضوع؟ هل كل موضوع حقيقي يستحق أن نتكلم عنه؟ أن نفترض أن فلان الفلاني لا قدر الله عز وجل عنده الزلة الفلانية، طيب هل يصلح أن نتكلم في كل مجلس عن زلة فلان الفلاني؟ واحد يقول لك نحن ما افترينا عليه. طيب وإن كنا ما افترينا عليه، لا نجيب الناس بارك الله فيكم على لساننا بشكل دائم وتكون هذه عادة عند الإنسان. فحتى لو كان الموضوع حق إذا ما شيء فايدة من الكلام فيه لا تتكلم فيه. أحيانا يكون الكلام حق لكن ما يناسب هذا المجلس أو ما يناسب الوضع اللي أنا فيه، هل من المناسب أني أطرحه؟ لا، ليس من المناسب قطعا. فلذلك الإنسان لو تكلم بكلام لا كذب فيه لكن ما منه فايدة لا يتكلم به، ويراجع نفسه ويحاول أن يقلب الحديث إلى حديث فيه فائدة وفيه منفعة للجميع. وأحيانا بارك الله فيكم يتكلم الإنسان بالكلام غير المناسب، فيطلع واحد في المجلس ويتكلم أيضا بكلام غير مناسب حول نفس الموضوع وينتقل الحديث إلى الكلام في أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كل بارك الله فيكم في من يتكلم بكلام حق ما فيه كذب، لكن ليس وقته بالوقت المناسب. فكيف بمن يتكلم بالكذب والباطل والإثم والعدوان؟ وذكرت لكم بعض الناس يخترع أشياء من رأسه لا حقيقة لكلامه أبدا. يعني بعض الناس مثلا يقول لك هذا الكلام منشور في صحيفة موجودة في الدولة الفلانية. طيب أنت ماخذنا كأنه مسلم من المسلمات؟ لا يقبل هذا الأمر. هذه أحيانا أمور تتعلق بأموات، أمور تتعلق بدول وحكومات، ترى ما تصلح هذه المسائل. وبعضهم عادي عنده ترى لأجل السبق الصحفي أو الإثارة الصحفية أن يفتري الكذب على أشخاص أو جهات أو مؤسسات أو دول. فلذلك يكون عند الإنسان عقل ووعي في مثل هذه المواضيع. أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي رواها ميمون بن مهران. قال: جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلم فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. أحبتي الكرام، تكلمنا قبل الفاصل عن أثر الكلام على الإنسان، وتكلمنا بارك الله فيكم إن بعض الناس يتكلم بالباطل على الخلق وعلى العباد. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال موضع فيه عصارة أهل النار، وهذا موجود عند بعض الناس يتكلم على أبرياء ويفتري عليهم ويمكن يكونوا من الأموات. نسأل الله العفو والعافية. سلمان الفارسي نصح هذا الرجل بترك الغضب، والغضب بارك الله فيكم عبارة عن جمرة، قد تكون هذه الجمرة أصل لشر كبير عظيم. نسأل الله العفو والعافية. ولو سئل العدد ممن زج بهم في السجون بسبب جرائم وقضايا خطيرة جدا، يمكن تكون محور هذه القضايا في أحيان كثيرة مسألة الغضب المنفلت. ولو سألنا بعض الناس ممن طلق زوجته ما سبب الطلاق، لأجاب عدد منهم بأن سبب هذا الطلاق الغضب. ويمكن بعض الناس والعياذ بالله يعتدي على الآخرين ضربا وسبا وشتما بسبب موضوع الغضب. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في تعاملك مع زوجتك، احرص على ترك الغضب. نعم بعض الأخوات يمكن تتعمد استفزاز زوجها، طيب هذا خطأ منها، هل تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه؟ لا يصح مثل هذا الأمر. اتذكر أسرتك، بيتك وعيالك، شو ذنبهم؟ إذا كان الإنسان يضيع حياته الأسرية بسبب لحظات من الغضب الطائش، وعقب يندم الإنسان ويعض أصابع الندم. المرأة العاقلة أيضا لا تتعامل بالغضب مع زوجها. بعض الأخوات كل يوم مصرة على زوجها: طلقني طلقني. طيب وبعدين؟ إذا وقع الطلاق تعض أصابع الندم. نسأل الله العفو والعافية. في أولادك وتعاملك مع أولادك احرص على ترك الغضب. ليش؟ لأن بعض الآباء بسبب غضب شديد على أولاده يبادر بالدعاء عليهم، ثم يعض أصابع الندم. ونسمع أحيانا قصص عن بعض الآباء أن بعضهم دعا على أولاده في بعض لحظات الغضب فأجاب الله هذا الدعاء، فندم هذا الأب ندما عظيما وقال ليتني ما دعوت ولا تكلمت بهذه الكلمة. أيضا بعض الآباء يمكن في بعض لحظات الغضب يضرب عياله ضرب مبرح جدا، وبعدين يتبين أن الأب هو المخطئ والعيال ما أخطأوا في شيء. مرات الولد يقول لأبوه: أبوي اسمعني لا تغضب علي، خليني أشرح لك الموقف. والابن صادق في الكلام، ويغضب هذا الأب وبعدين يكتشف أنه ظلم أولاده. أحيانا مع عمالك والذين يعملون عندك اترك الغضب وتجنب الغضب، لأن هذا الغضب ربما أوقعك في الظلم والبغي. عندما تقود السيارة اترك الغضب، تشوف بعض الناس يستفز سريع ما يتحمل. طيب اللي قدامك لف من دون ما يضرب إشارة، يمكن رجل كبير في العمر، يمكن ما انتبه، يمكن عنده مصيبة يالس يفكر فيها، يمكن اللي قدامك عنده حالة مرضية ويالس يصيح في سيارته. هذه الأمور بشرية، أمور بشرية واردة عند عدد كبير جدا من الناس. وأحيانا بعض الناس يقول لك غضبت على السائق الذي أمام، ولما انتبهت فإذا به في عمر والدي، فيقول استحييت وقلت ليتني ما غضبت عليه، ويطلع أحيانا الموضوع تافه جدا. يعني أحيانا بعض قضايا الغضب تؤدي إلى جرائم خطيرة. طيب أصل هذه الجريمة يمكن خلاف على موقف سيارة، يمكن خلاف على دور في طابور، يمكن خلاف على شيء يقدر به الدراهم اليسيرة. شوفوا كم يكلف الإنسان هذا الغضب الشديد. لذلك أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ينبه أن الإنسان إذا غضب فليملك لسانه ويده. يعني بعض الناس يقول لك أنا مو بإيدي أني أترك الغضب، الآن غضبت ماذا أفعل؟ انتبه للسانك، انتبه إلى يدك، لأن الإنسان بارك الله فيكم في لحظات الغضب يمكن يتكلم بكلام وعقب يندم عليه، ويمكن يفعل بيده أشياء عقب يندم عليها. أحدهم أغضبه بعض الأشخاص، قليت البيت وأنا في ضيق عظيم جدا، قبل لا أدخل البيت جلست أذكر الله وأذكر الله إلى أن هدأت نفسي وعقب دخلت البيت. لأن بعض الناس في لحظات الغضب يدخل يطلع حرته في زوجته، أو المرأة تطلع حرتها في الزوج، أو يطلعون اثنيتهم حرتهم في العيال. هذا الأمر لا يجوز وخطأ عظيم جدا. في لحظات الغضب لا تسب الناس. بعض الناس في بعض لحظات الغضب يشتم الأمهات والعياذ بالله، أو يشتم الآباء. املك لسانك ويدك. أيضا في لحظات الغضب تجنب وابتعد عن الطلاق وهدم الحياة الأسرية. قرار الطلاق بارك الله فيكم قد يتخذه الإنسان لظروف معينة، لكن لا تتخذ هذا القرار في لحظات الغضب حتى تهدأ النفس، ثم لكل حادث حديث. وعلى قولة بعضهم الطلاق إذا ما صار اليوم يستوي يكون باكر، لكن إذا وقع اليوم ربما ما ينفعك الندم، فلذلك تأنى وتريث. في أوقات الغضب لا تضرب وتجنب هذا التصرف. ليش بارك الله فيكم؟ إنك يمكن تظلم الآخرين، ويمكن في بعض لحظات الغضب يضرب الإنسان ويظن أن الطرف الآخر لن يرد الإساءة بإساءة، أو يمكن يتكلم الإنسان ويسب ويظن أن الطرف الآخر لن يرد الإساءة بإساءة وينتهي الموضوع خلاص. لكن الطرف الثاني ربما إذا ضرب يرد الضرب بضرب، ثم تقع بعد ذلك كوارث لا تحمد عقباها. يمكن الطرف الثاني إذا سمع كلمة غير طيبة يرد عليك بعشر كلمات، فتقول ليتني ما تلفظت عليه بالكلمة الأولى من الكلام القاسي العنيف. شو استفدت؟ سمعت كلام أسوأ من الكلام الأول. لذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا أردت أن تتخذ قرار فلا تتخذ في لحظات الغضب الشديد. يعني بعض الناس يزعل في العمل مباشرة يوقع ورقة الاستقالة ويحطها على مكتب المدير، ترى هذه مو بشجاعة ولا قوة، ولا أنك إنسان اتخذت القرار الذي فيه المعاندة لهذا المدير. اتذكر أن وراك أسرة، وراك عائلة، تريث، وربما ندم الإنسان بعد ذلك ندما عظيما. والعمل نعمة لا تفرط فيها. أيضا كم من إنسان غضب فتصرف تصرفات غير مسؤولة فندم بعد ذلك ندما شديدا. أحيانا يكون الواحد معصب ويكلم أبوه في موضوع فيحتد مع أبوه، وبعضهم يقول أول مرة في حياتي أحتد مع والدي في الكلام. شفت الغضب لأي مرحلة وصلك؟ بعض الناس مثلا يتواقع مع أمه لأنه غضب غضبا شديدا. شفت الغضب وين وصل الإنسان؟ لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. سلمان الفارسي يوصي هذا الرجل فيقول له لا تلابس الناس، لا تخالط الناس. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. ينبه سلمان الفارسي هذا الرجل إلى موضوع ترك مخالطة الناس. يعني ما المقصود بهذا الأمر؟ بعض الناس لا يلزم بيته، وإذا خالط الناس ربما وقع في محذورات شرعية. يعني إذا حضر هذا المجلس ما يقدر يقود عمره فيبدأ يتكلم على الآخرين. أحيانا الإنسان يحتاج أن يجلس في بيته. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول لك فعلا ما أقدر أضبط نفسي إذا خالطت الناس. فلذلك انتبه واحرص أن تضبط نفسك عند مخالطة الناس. وبعض الناس أيضا خراج ولاج، بمعنى ما يجلس في بيته، يروح المجلس الفلاني ويتكلم وغيره وكذا، يروح المجلس الفلاني ويتكلم في الناس وغيره، وهكذا اليوم يمضي عليه في القيل والقال. وين أدائك للطاعة، قرايتك للقرآن، ذكر الله عز وجل؟ وبعضهم يتردد على أي مجلس، وحتى لو كان هذا المجلس مجلس سوء، مجلس سوء وشر والعياذ بالله. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا خالطت الناس فخالطهم بما يرضي الله عز وجل. وحيقول لك المجلس الفلاني كل موجودين فيه يدخنون مثلا، طيب لا تدخن بارك الله فيه، مب هذا عذر أن كلهم يفعلون الخطأ الفلاني أنك تماشيهم في هذا الخطأ؟ بل شرعيا وطبيا تخرج من هذا المجلس إذا كانوا يدخنون فيه حتى ما تتأذى من هذا الشيء. أيضا إن خالطت الناس فكن صادقا وعاملهم بالكلام الصحيح، يعني تجنب الكذب في المجالس والكذب عند حديثك مع الآخرين. وبعض الناس يخترع أشياء من راسه، يفتر الكذب، هو بنفسه ينشئ الكذبة من عنده. وبعض الناس يحب نشر الشائعات وافتراءها، وبعض الناس ينقل الشائعات، خبر مو متحقق منه ينشره ويتكلم به، وهذا لا يصلح بارك الله فيك. طيب سئلت عن شيء وانت ما تدري عنه، شو بيقولوا عني في الميلس؟ أنا ما أدري عن الشيء الفلاني، لا بتكلم في هذا الشيء الفلاني. ما أطيبها على القلب أن تقول لا أدري. وأحيانا إذا سئلت عن شيء يتعلق بعيوب الآخرين وانت داري عنه، كن صريح مع الناس بأسلوب حسن، أجمع لا تدخلوني في هالمواضيع، هذه أمور خاصة وما أقدر أتكلم فيها، قول لنا يا فلان، حدثنا، أخبرنا، لا تحاولون، هذه مواضيع خاصة لا يمكن أبدا أن أسمح لكم بأن تسألوني عنها. أيضا بارك الله فيكم، المسألة ليست ذكاء أو شطارة بأن يخترع الإنسان أكاذيب من عنده، بل المسألة دين وعبادة، فالمؤمن لا يكذب ويتجنب الكذب. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا خالطت الناس فاحرص على أداء الأمانة. يعني من أداء الأمانة عند مخالطة الناس فلان الفلاني يتلاقى باكر؟ قلت له إن شاء الله. طيب هذه أمانة، على أي موعد؟ الساعة الفلانية، خلاص تكون موجود عندها. أحيانا بعض الناس يعزم فلان الفلاني عنده في البيت على العشاء أو الغداء، طيب يترياه صاحب البيت ساعة أو ساعتين ما يجي، تليفونه مغلق ولا يرد على المكالمات. طيب راع البيت كلف على نفسه وأتعبت أهل البيت، إذا صار لك ظرف اعتذر منهم بلطف، كن صادق معهم يا جماعة ما يتيسر للحضور. أما أنك توعد الناس وتخلف هذا الوعد، هذا فيه ضرر كبير جدا على الناس. فالإنسان يتقي الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أداء الأمانة عند مخالطة الناس تكون أمين في الكلام. أحيانا بعض زملاء العمل يجي الأول عند الثاني وهو متضايق من المدير، فبعض الناس يشير على زميله في العمل بأشياء تضره في الدين والدنيا، والله لو كنت مكانك لسويت الشيء الفلاني، ما يصح مثل هذا الأمر، اتذكر أن هذا الأمر يمكن يضر هذا الموظف ضرر كبير في مسيرته الوظيفية، فكن أمينا في رأيك. أيضا الصحبة لها أمانة، فاتق الله فيها. تعرف أن زميلك يسوي أشياء مبزينة، لازم تنصحه، لابد. عارف أن زميلك هذا عند عقوق للوالدين، كيف ساكت عنه طيلة هذه المدة؟ عارف أن زميلك هذا ما يصلي أبدا، وين أمانة الصحبة وتذكيره بالله عز وجل؟ أيضا إذا خالطت الناس واستأمنوك على أموالهم أو اقترضت منهم، فاتق الله في أمانة المال، واحرص أن تؤدي هذه الأمانة على أكمل وجه. استلفت من الناس، احرص أنك ترجع المبلغ له في الوقت المحدد. طيب صار لك ظرف ما قدرت ترجع المبلغ، خبرهم واستسمح منه، يا جماعة أنا اتفقت معكم أني أرجع المبلغ في الوقت الفلاني، لكن صارت لي ظروف مو بإيدي ما أقدر. حتى طيب خواطر الناس. أيضا بعض الناس قد يأتمنك على موضوع معين، يعني موضوع مالي معين، فلذلك اتق الله عز وجل في هذه الأمانة. أحيانا بعض الناس توضع عند بعض الأموال، هذا المال لابد أن ترعاه رعاية كبيرة. بعض الناس يسافر يخلي سيارته في بيت فلان الفلان، أو يقول يا فلان سيارتي أمانة عندك أو انتبه عليها، فلابد أن تتق الله عز وجل في هذه الأمانة. ثم أيضا بارك الله فيكم، تنتبه إلى أمانة السر. أحيانا عندك زميل يسر لك بموضوع خاص ويقول لك يا فلان المجالس بالأمانات لا تخبر حد، فبعض الناس خلال 5 دقائق هذا السر واصل إلى مشرق الأرض ومغربها، ما يقدر يمسك نفسه. طيب أنت ما قال لك فلان أن هذه أمانة؟ لا تبرر لنفسك ولا تطلع أعذار لنفسك، مدام قال لك أن الموضوع أمانة إذن ارعى هذه الأمانة وكن حافظا لها. هذه بعض الأمور والفوائد المتعلقة بهذه الموعظة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يكرمنا بواسع فضله العظيم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.